وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة الكرام قراءة هذا المتن المبارك، وهو رسالة في بيان أنواع التوحيد وأنواع الشرك. وقد مضى منا أن قرأنا الجزء الأول الذي هو أو يتكلم على قسم أو أقسام التوحيد، ثم قرأنا أو بدأنا في القسم الثاني الذي هو أنواع الشرك، فعرفنا معنى الشرك وحده وأنواعه ومخاطره وآثاره والآيات الدالة على عظم جرمه، ثم إن شاء الله تعالى نواصل في بيان أنواع الشرك الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشرك، فقال: وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو الرياء، والدليل
أتركه فيما بعد إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهو أربعة أنواع، يعني الشرك الأكبر. علمنا أن الشرك أكبر وأصغر وخفي، حري بكل من يريد النجاة أن يعرف هذه الأنواع لكي لا يقع فيها ولكي يتقيها، وينبغي تكرارها وترديدها ومراجعتها ومذاكرتها والجلوس من أجل معرفة أدلة تحريمها والتمثيل الذي مثل لها العلماء ومظاهرها، مظاهر هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة، المخلد صاحبه في النار، وهو المقصود ابتداء لما يذكر الشرك ابتداء لما يذكر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما هم بخارجين من النار وما للظالمين من نصير فما للظالمين من نصير فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يراد بذلك أصحاب الشرك الأكبر المخرج من الملة ومظاهره كثيرة، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا منها كتاب التوحيد، فذكر المصنف 60 بابا تقريبا، تحت كل باب أفراد أو 10 أنواع من ذلكم الشرك وصوره، لأنه يختلف. الرياء مثلا، الرياء يختلف، يظهر في صورة وصورة وصورة، يظهر في السمعة والرياء وحب الدنيا وإرادة الدنيا بعمل الآخرة وحب المدح وغير ذلك. كذلك الشرك يظهر في صور، الطيارة عندها صور، عندها أنواع، التمائم والودع وغير ذلك عندها صور. ومن ذلكم كتاب مظاهر الشرك ومظاهره للشيخ العلامة المبارك الميلي رحمه الله تعالى. قال النوع الأول، النوع الأول شرك الدعوة، والمراد بذلك شرك الدعاء، والدعاء أعظم العبادات وأفضلها، والدعاء هو العبادة، ورد بلفظ الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف، ورد بلفظ الدعاء هو العبادة، وهو أكثر شرك المشركين، أكثر شرك المشركين دعاء غير الله عز وجل، أو دعاء الله ودعاء الآلهة والأشجار والأحجار، والالتجاء إلى غير الله، والاتجاه بالسؤال إلى غير الله، وطلب غير الله سبحانه وتعالى، سواء بالاستعانة والاستغاثة، بل إن كل ما يفعله الناس دعاء من العبادات. فالدعاء إما دعاء مسألة وهو أن يطلب ويستغيث ويستعيذ ويستغفر، وإما دعاء عبادة وهي كل العبادات التي يقوم بها الناس، إن كانت لله فهي توحيد، وإن كانت لغير الله أو أدخل مع الله فيها أحد فهي شرك أكبر مخرج من الملة، ناقل من الملة، مخلد لصاحبه في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا ينبغي أن تملوا من هذه، من التذكير بهذه الآيات، لأنها كما ذكرنا من قبل أن الدعوة إلى التوحيد كما رأيتهم في المثال الذي سقناه وهو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الدعاء إلى التوحيد يكون تختلجه الموعظة والتخويف من النار والتحذير من عدم دخول الجنة، وأن المشركين لا يدخلون الجنة كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وبعض الأحاديث صرحت بأنه لا يشم رائحتها، وأن من مات مشركا دخل النار، لا يحجب الكافر والمشرك من دخول النار إلا أن يموت. إذا مات على الشرك، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإذن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، الصيام دعاء، الإنسان حينما يصوم دعاؤه مستجاب. انتبه جيدا إلى هذه اللفتة التي أشار إليها العلماء في سورة البقرة في آية الصيام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ذكر أحكام الصيام في هذه الآيات، ثم جاءت آية في الوسط، آية في الوسط: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عاد إلى الحديث عن الصيام، عاد إلى الحديث عن الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فدل هذا بالإشارة أن الصائم يدعو الله عز وجل منذ السحور إلى الفطور، وليس هو مقيد دعاؤه بالإفطار فقط. ذلك أن هذه العبادة ما دام الإنسان في عبادة، ولذلك دخلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مما يدل أن الصائم يتوسل بهذا الصيام وبكفه عن الأكل إخلاصا لله، وعن الشراب، وعن الشهوات، وعن الكلام، وعن الغيبة، وعن المحرمات. وإذا سابه أحد قال إني صائم، إنما يريد بذلك أنه في عبادة. والذي يكون في عبادة ماذا يرجو من الله بتلك العبادة؟ يرجو، أول ما يرجو، أن يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، لأن الذي يصوم يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. الذي يصوم ينادى يوم القيامة من باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، إلا الصائمون. وإن كان بعض أهل العلم قالوا يراد بذلك في هذا الحديث الذين يصومون النوافل، لأن كل الناس يصومون الفرائض، ولكن لا يمنع أن يكون هذا وهذا إن شاء الله تعالى، أسأل الله من فضله. شاهد من هذا أن الصائم وهو صائم فهو يدعو الله بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيدعو الله بدعاء المسألة ويدعو الله بدعاء العبادة. وهكذا كل العبادات التي يقدم عليها المتعبد لله تبارك وتعالى إنما يريد بذلك دعاء، جلب مصلحة ودفع مفسدة، جلب أو درء، سواء قراءة قرآن، سواء صلاة، سواء بر الوالدين، سواء إحسان إلى الجيران، إحسان إلى المساكين، زكاة، حج، عمرة، كلام طيب، ذكر. هو ليس دعاء صريح لكن دعاء، هو دعاء. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالدعاء، قال: أولها الدعاء. النوع الأول شرك الدعوة، كما بينا أن من أعظم العبادات عندما ذكرنا التوحيد، عندما ذكرنا التوحيد ذكرنا أول العبادات وهي الدعاء، والآن أعظم الشرك هو الدعاء. وقد ورد في القرآن الكريم ما يزيد عن 90 موضعا في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء وأنه هو العبادة. وسنضرب لذلك مثالا تفصيليا عن هذه المسألة، مسألة أن الدعاء هو العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى، سأضرب لكم أمثلة، وإلا قلت كما أحصاه العادون، كما عده العادون في القرآن الكريم 90 موضعا كلها تذكر الدعاء، مما يدل على أهمية هذا الأمر وهذه المسألة، مسألة الدعاء، وأن الذي يدعو الله عز وجل وحده هو موحد، والذي يدعو مع الله أو يدعو غير الله فهو مشرك. من ذلكم قول الله تعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله تعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وقيل لهم، أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى، فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن ربي سميع الدعاء. وقوله تعالى، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. قوله تعالى، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وقوله تعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فأكثر شرك المشركين يكون بالدعاء، بالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، ويكون بمقامات العبودية تصرف لغير الله عز وجل. الرغبة دعاء، والرهبة دعاء، والخشية دعاء، والخشوع دعاء، والنذر دعاء، والذبح دعاء. فإما أن يكون لله فهو توحيد يؤهل صاحبه للجنة والنجاة من النار، وإما أن يكون لغير الله أو يشرك فيه مع الله أحد فهو شرك مخرج من الملة، ناقل من الملة، مخلد لصاحبه في النار، ومحرم عليه الجنة. هذا أعظم شرك المشركين. ساق المصنف قوله تعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني عندهم الإخلاص في هذا الذي ينشده كل موحد. دعوا الله، يشركون في السراء ويوحدون الله في الضراء، أما في الشدة فهم يخلصون. لكن مشركو زماننا يشركون في الرخاء ويشتد شركهم في الشدة. ترى الإنسان إذا مرض له أحد أبنائه مثلا عندما يشتد عليه الأمر ويطول مجيء الشفاء يأتي الشياطين فيؤزونه إلى الزيارة، زيارة الأضرحة والقبور والأوثان والتبرك بالأتربة والتوسل بالجاه وغير ذلك، فيشتد شركهم عند المصيبة. إذا ركبوا في الفلك اشتد وضربت الأمواج بدل أن يخلصوا لله عز وجل فإنهم يعني يزداد شركهم بالله عز وجل. وقد روى الشيخ محمد رشيد رضا قصة جرت عندما كانت الدولة العثمانية تحكم بلاد المغرب ومصر وتركيا وقبرص وغير ذلك، كانت الباخرة تطوف من المغرب الأقصى تأتي بالحجاج تطوف بهم، يعني تمشي تحمل الحجاج الذين في المغرب الأقصى ثم في الجزائر ثم في تونس ثم ليبيا ثم مصر ثم تعبر بهم قناة السويس ثم تدخل إلى الحجاز في الذهاب أو في العودة، والباخرة مليئة بمن؟ بالحجاج. الأصل الحجاج كما يقول ابن عباس هم الذين قال الله عنهم حنفاء لله غير مشركين به، هم قال هم الحجاج. لكن هؤلاء الحجاج حينما اضطربت بهم الأمواج وكادوا يغرقون كل واحد صار ينادي، واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا عبد القادر، واحد يقول يا محمد، واحد يقول، كل واحد ينادي إلهه الذي في بلده. فاجتمعت الآلهة التي في المغرب العربي ومصر والعراق والشام وغير ذلك، اجتمعت مناداتها في الباخرة، وكان منهم موحد من أهل التوحيد يلتفت يمينا يرى الشرك وشمالا يرى الشرك، يشتد الشرك في المصيبة، فرفع يده هو إلى الله قال يا ربي أغرق أغرق فما في السفينة من يعبدك. نسأل الله السلامة والعافية. عندما المشركون مشركو قريش وصفهم الله في وصفا عدة في عدة مرات، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أو شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. عند الحمل، يعني الناس القدامى كان عند الحمل ويشتد عليها الحمل وتريد الولد وغير ذلك تخلص العمل لله عز وجل. وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى أن المشركين المتأخرين أغلظ شركا من شرك الأولين، أما شرك المتأخرين في الرخاء والشدة يستغيثون وينكرون، ومن يذكرهم بالتوحيد ينكرون عليه، ويحضر في ذلك قول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالله سبحانه وتعالى له الصفات العلى والأسماء الحسنى، فعلى المرء أن ينظر فيها ويدعو الله تبارك وتعالى بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى. فدعاة الباطل يرجون الشفاعات ويرجون الحاجات ويتوسلون بالأموات ويقدمونهم بين الحي الذي لا يموت، كما يقدمون أو يقدم أهل الرشوة رشوتهم ويسمونها بغير اسمها، ويسمون الخمر بغير اسمها. يقول إنما نحن نتقرب إلى هؤلاء ونريد أن نحظى بالزلفى إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نقتدي بهؤلاء. وهذا مما يستوجب على دعاة الحق أن يبينوا للناس ويصححوا للناس التلبيس الذي لبسه عليهم إبليس ولبسه عليهم أئمة الضلال ودعاة الضلال الذين جعلوا الشرك توحيد. يعني كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في الوصول الستة، ثم لما صار ما صار وقدم عهد الناس بالنبوة أظهر لهم الشيطان الشرك في صورة الإخلاص، وأن الذين يخلصون قالوا هؤلاء أعداء التوحيد وأعداء القرآن وأعداء أولياء الله وغير ذلك. فالدعاء حق الله عز وجل، ليس لأحد مخلوق، جماد، شجر، حجر، ولي، نبي، ملك، أقرب الأقربين إلى الله، ليس له في ذلك حق. فإن صرف لغير الله فهو شرك أكبر. والله تبارك وتعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك احفظوا هذه الآيات، الآن يسير عليكم أن تجمعوها، الداعي إلى الله يجمع هذه الآيات، يذكر بها نفسه ويذكر بها غيره. إذا تلوت القرآن على الناس وقل انظر، تقول للشيخ والعجوز، لأن هذا القرآن كما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه المسألة، مسألة التوحيد وعدم الإشراك به، بيّنها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا فوق ما يظنه الظن، بيّنها للعوام بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة لو تقرأ عليه القرآن الآيات. قال انظر ماذا يقول الله في الدعاء، 90 موضعا من الآيات. الذي يريد أن يدعو لابد أن يتزود، وتزودوا، تزود الطالب ويقرأ هذه الآيات على الناس، لعل الله ينزل هدايته، لأنك أنت لا تهدي الناس. ذكرهم بالقرآن، ذكرهم بالنار، ذكرهم بأن الله تبارك وتعالى قال عن الخلود في النار أن أصحابه هم الظالمون والكافرون هم الظالمون، وما للظالمين من أنصار، فما للظالمين من نصير، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالقرآن فيه خير وبركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. حتى الأعاجم، الأعاجم لو تقرأ عليه القرآن الكريم فإن للقرآن سر في هدايته. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني، هذا النوع الأول ذكرنا، أبقى النوع الثاني، شرك النية والإرادة والقصد. وهذه الكلمات الثلاثة كلمات متقاربة، متقاربة في المعنى، والمراد بذلك شرك النية، المقاصد. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عملوا فيها، ها، ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. قد يصلي رجلان بجنب بعضهما بعض فيقبل الله من بعض من أحدهما ولم يتقبل ولن يتقبل من أو لا يقبل من الآخر. فالله لا يقبل إلا من كانت نيته خالصة لله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. شرك قد تكون بماذا؟ بواحد في المئة وعشرة في المئة وخمسين في المئة وتسعة وتسعين في المئة. لو أشرك في واحد في المئة أو صفر فاصل صفر واحد بالمئة لن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة حتى تكون ماذا؟ خالصة، كما قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. عبرة، عبرة لمن؟ عبرة ابتداء في الإخلاص، عبرة لمن؟ في لكي تتعلم الإخلاص، ثم تأتي العبر الأخرى التي هي آيات الله عز وجل، كيف أنه قدرته وتصرفه وتدبيره وملكه سبحانه وتعالى. فالعبرة التي يستنبطها ابتداء القارئ للقرآن هي العبرة في التوحيد. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما أو نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، من بين اللحم والشحم والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لو جاءت فيه قطرة من دم فإن المرء يعافه ابتداء. هذا ابن آدم، لله المثل الأعلى. لو خرج منك عمل وصرفت منه قطرة من ذاك العمل إلى غير الله عز وجل، أو أردت أن أو رجوت أن يرضى عنك الناس في ذاك العمل، فعملك مرفوض ومردود، لن يقبله الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت ابتداء تعمل أعمال العبادة وترجو المدح والرياء والسمعة، فهذا شرك أكبر. الله تبارك وتعالى لا يقبل من كان في قصده شيء من الشراكة بينه وبين خلقه، نسبة ضئيلة جدا أو نسبة كبيرة. هذا شرك النية، هذا شرك النية، وهو شرك أكبر وأصغر، فيه الأكبر وفيه الأصغر. شرك المنافقين خالص لغير الله، شرك المنافقين شرك خالص، عمل خالص لغير الله، لا يرجون به وجه الله أبدا، وهو المقصود في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فآية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا مقصده الشرك الخالص في النية والإرادة والقصد. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك الطاعة، شرك الطاعة أي طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما شرع الله. الله تبارك وتعالى قال الله لنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهو شرك ليس في العبادة، فليس الشرك يعني ليس الشرك في العبادة في الركوع والسجود والدعاء، بل يتناول حتى الطاعة. الشرك لا يقتصر على العبادات، بل يتعداه إلى الطاعات، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، وكما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال المصنف ودليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم علماء اليهود، ورهبانهم هم عباد النصارى، أربابا من دون الله، أي كانوا يأتون إليهم ليس من أجل الاستنجاد والدعاء، وإنما كانوا يأتون إليهم لكي يحللوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال. قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في معصية الله عز وجل، لا دعاؤهم إياهم، يعني يأتون إلى العلماء وإلى العباد فيحكي له ذنبا فيقول له لا بأس بذلك فيحل له الحرام، يحل له الحرام. لماذا هذا تفسيرها الذي لا إشكال فيه؟ يعني فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي إشكال في ذلك، فسرها لعدي بن حاتم وقد دخل عليه ورأى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر بداية الآية وختام الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم بين في آخر الآية قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فقال عدي ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم. فالعبادة أوسع من الركوع والسجود والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال بلى. فقال فتلك عبادتكم لهم. فمن يأتي عند المفتي ويحل له الحرام، واحد من المفتين في بلدنا قال له شخص، قال له أنا أريد أن أذبح شاة لسيدي فلان صدق على أمه، وقد جاءني بعض الشباب وقال لي هذا شرك بالله عز وجل. قال أنت على السنة والآخر على الشرك، أو الآخر على الضلال. قال أنت فعلت السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاتين في عيد الأضحى وقال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن مساكين أمتي. فماذا فعل هذا الشخص؟ أحل له أكبر الحرام، أكبر الكبائر أحلها، وهو الذبح لغير الله، لأن أعظم العبادات المالية هو إراقة الدماء الذبح، وأعظم العبادات البدنية هو الصلاة، ولذلك قارن الله الصلاة مع الذبح في موضعين أو أكثر، موضعين واضحين في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وفي سورة الكوثر فصل لربك وانحر. فالذي يذبح لغير الله عز وجل لا يعتبر شركه أصغر، وإنما شركه أكبر. ما بقاش النية هنا، ما بقاش النية. الذي سجد لغير الله عز وجل ما بقاش النية. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعة العلماء والعباد في تحليلهم الحرام يعتبر شرك ناقل من الملة، وقد فسر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون. وبين شيخ الإسلام أن هذا الشرك يكون على حالتين: أن يطيعهم فيما أحل الله، في تحليل ما حرم الله، معتقدا ذلك مؤمن به فهو شرك ناقل من ملة الإسلام. يعني بعض الناس يجي عند المفتي والمفتي يحلل له الحرام فيطيعه مؤمنا بذلك معتقدا في ذلك، فهذا شرك ناقل من الملة، صاحبه لو مات على الحالة هذه يدخل للنار خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. والحالة الثانية بأن يطيعهم في ذلك نوعا من العصيان، فهذا ذنب من الذنوب إذا كان غير معتقد، مثل أن يقرأ الآية ويخالفها نوع من العصيان، هذا النوع اسمه شرك الطاعة. النوع الرابع وهو شرك المحبة. إذن درسنا شرك الدعاء أو شرك الدعوة، ثم شرك النية والقصد والإرادة، ثم شرك الطاعة، والآن شرك المحبة. والمحبة مكانها القلب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا عمر القلب بمحبة الله الصادقة صلحت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. المراد بالمحبة محبة العبودية التي تستلزم ماذا؟ الذل والخضوع والانكسار للمحبوب. فالذي يصرفها لغير الله عز وجل يعتبر مشرك شركا ناقلا من ملة الإسلام. ودليلها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يكون صرفها لغير الله عز وجل ذلا وانكسارا وتضرعا للمحبوب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء خالدين مخلدين في النار. ومن الناس من يتخذ من دون، تابع الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك، انتبه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم محبة مساوية لمحبة الله، هذا الوجه الأول. يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يعني إما يكون الأول وإما يكون الثاني. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد. وقيل إن والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، يعني الآية لها مفهومان، وكلا المفهومين يبين المقصود. إما أن يكون المفهوم الأول أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد، وإما أن يكون أشد حبا لله من حب المشركين لله، وكلاهما فالمؤمنون والذين يحبون الله لا يحبون الأنداد ويحبون الله أكثر من حب المشركين لله وحبهم للأنداد. والواجب في هذا الباب على المؤمن أن يميل بمحبته لله تبارك وتعالى، ثم تأتي محبة غير الله تبعا لمحبة الله. الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. ولهذا قال السلف في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فإذا أحببت شخص فإنما تحبه لأنه مطيع لله عز وجل، أنه مقيم للصلاة، كثير من أصحاب الصف الأول، تلاء للقرآن، كثير الذكر، كثير النوافل، متشبث بالسنة، متشبه بالسلف، متواضع للمؤمنين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تنكح المرأة لدينها، لأنك إذا أحببتها لجمالها أو لمالها أو لحسبها، وأنت مؤمن، أنت مؤمن، كلما رأيت منها فعلا مخالفا للسنة أو مخالفا للدين ولو كانت ملكة الجمال، فإنه ينقص حبك لها. بالعكس، لو أخذتها امرأة عادية ثم رأيت منها أعمال الإيمان، رأيتها تصلي في الوقت، حريصة على الستر، طائعة، ودود، ولود، عؤود، تلاءة للقرآن، مقيمة للصلاة، كثيرة للذكر، محافظة على العرض، كلما رأيت منها خلقا كلما ازددت لها حبا، وحبك لها تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تزوجتها امرأة ملكة الجمال فأخذت الماء وتناولته باليسار، سقط قسط كبير من المحبة، لأنك لا تحب هذه الأشياء. تناولته بدون أن تسمي الله، سقطت المحبة. تناولته وهي قائمة وليست جالسة، تجشأت ولم وأنهت الشرب ولم تحمد الله، فتنقص محبتك لهذا هذه المرأة. أنا ضربت لكم مثال كل الناس يحبوه، يعني محسوس. لو ضربت لكم مثال آخر يعني لا رأيت السبات والنوم، لكن هذا المثال كل الناس يحبوه. أذكر لكم قصة طريفة من قصص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بعد الحج كان يأتي الشيخ يعود، وقبل أن يبدأ الدرس في اليوم الرابع عشر من أيام ذي الحجة يجتمع الناس عليه في الحرم، قال يقول يا إخواني ارفعوا أيديكم فيدعو الله يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، فيدعون الناس آمين آمين، ثم يقول اللهم ارزقنا وكذا وكذا فيأمن الناس، اللهم اخلف لنا ما أنفقنا في هذا الحج، يقول الناس آمين، يقول هذه جميلة، يقول مثلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين، ولا هما إلا فرجته آمين، ولا شابا إلا زوجته آمين، فيؤمن جميع الناس. قال والله هذه أعيدها، رحمه الله تعالى، فكان نعم الأب ونعم المربي ونعم العالم، أسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين. الذين آمنوا أشد حبا لله. الواجب أيها الإخوة الكرام أنك إذا أحببت شيئا إنما يكون ذلك الشيء تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، فتميل بمحبتك لأنك الأصيل أنك تحب الله سبحانه وتعالى. لكي لا تحب شخص كما قال عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان لا يبالغ في المحبة حتى يصل إلى درجة العبودية لذاك الشخص، فإذا طعن منه كما يأتي كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، يعني لو لأنك أحببته حبا مبالغا فيه وحتى عن الأصل الذي هو أن يكون حبك له لله عز وجل. النوع الثاني شرك أصغر، يعني قلنا المحبة، المحبة وغير ذلك فيها الحب، يعني الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا النوع الثاني يختلف عن سابقه في الحد، يعني في التعريف وفي الحكم. الشرك الأكبر له أربعة أقسام: شرك الدعوة، النية والإرادة والقصد، الطاعة والمحبة، هذا أكبر، هذا من فعله فهو ناقل لصاحبه من الملة وخالد مخلد له في النار إذا مات على ذلك. الآن نذكر الشرك الثاني الذي هو الشرك أصغر ويختلف عن سابقه في التعريف وفي الحكم. الشرك قلنا الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه، هذا ناقل من الإسلام. والنوع الثاني هو كل ما جاء في النصوص أنه شرك ولا يبلغ إلى هذا الحد، وهو تسوية غير الله في شيء من خصائص الله وحقوقه، ولكن يختلف في الحكم، فهو ليس كالشرك الأكبر، فهو أمره دون ذلك. الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان، الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان لأنه يهدم الإيمان، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ولا أنتم عابدون ما أعبد. وأما الثاني فهو يجتمع مع أصل الإيمان، يجتمع مع أصل الإيمان. هل يغفر أو لا يغفر؟ قال بعضهم صاحبه لو مات عليه فإنه يعذب في النار إلا أنه لا يخلد في النار. وبعضهم قال إن شأنه شأن الكبائر، وبعضهم قال إن الشرك الأصغر أشنع من الكبائر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن الشيطان يريد من الإنسان 7 أمور. الأول أن يغرقه في الشرك الأكبر، فإن لم يستطع حاول معه في الشرك الأصغر، فإن لم يستطع أغرقه في الكبائر، فإن لم يستطع أغرقه في الصغائر، فإن لم يستطع حبب إليه المستحبات وزهده في الفرائض، فإن لم يستطع سلط عليه أولياء، يعني يسلط عليه جنده. يعني الإنسان يحاول معه الشيطان في كل شيء. شاهد أن الشيطان يجتهد مع الإنسان في إغراقه في الشرك الأكبر، فإن لم يستطع ففي الشرك الأصغر، فإن لم يستطع ففي الكبائر. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر أشنع من الكبائر. وعمدتهم في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لا أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن كلا الاثنين كلا الأمرين فيه حسنة وسيئة. أن أحلف بالله كاذبا فيه خصلة سيئة وخصلة حسنة، أما الخصلة السيئة فهو الكذب، وأما الخصلة الحسنة فهو التوحيد، فهو لم يحلف بغير الله. وأما الثانية ففيه خصلة سيئة وخصلة حسنة، أما الخصلة السيئة فهي الشرك، وأما الخصلة الحسنة فهي والصدق لا ينفع مع الشرك. فلا ينبغي أن يكون عندنا مثل ما يقول عامة الناس عن الكفار: تخصهم غير الصلاة، قاوري عقل، يعني الأخلاق، مخلوعين في الأخلاق ومخلوعين، يعني مبهورين في بلد الكفار، وقال ننظف وقال منظمين وقال كذا وخير من المسلمين، قول خير من الموحدين، يعني سيأتي يوم يقول خير من أهل التوحيد وخير من الصحابة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا الذي قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالكفار لا ينبغي أن يعجبك منهم شيء، لأن ولو فعلوا ما فعلوا من الحسنات فإن حسناتهم لا تقبل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دينكم دينكم، يعني عليكم بدينكم، عليكم بدينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. قالوا: ولما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. فدين الإسلام خير من كل الأديان، وخير للمرء من كل شيء. فلو مثلا المرء كان ذا خلق سام وهو أسوأ الناس أخلاقا مع الله عز وجل، بحيث يدعي أن لله صاحبة، ويدعي أن لله الولد، ويدعي أن لله الشريك، فهذا أسوأ الناس خلقا، هذا أعدى الأعداء، هذا أشر الأشرار. ألا ترى نفسك كل يوم عندما تصبح تقرأ سورة الإخلاص وتقرأ سورة الكافرون تبرؤا من الشرك ومن الإلحاد ومن الكفر، تقرأها في صلاة الرغيبة وتقرأها بعد الفجر وتقرأها في أذكار الصباح وأدبار الصلوات وتقرأها في المساء وتقرأها عند النوم وتقرأها أذكار المساء وغير ذلك، كل ذلك تبرؤا من الشرك والمشركين. فالشرك مهما كان فهو شر عظيم وشر من الكبائر، وهو مبطل للأعمال. يعني الشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، لا يحبط الأعمال، مثل الرياء يحبط نفس العمل لكن لا يحبط الأعمال الأخرى. لكن لو ذبح الإنسان لغير الله عز وجل في يوم من الأيام وكان قد عبد الله 100 سنة، 100 سنة ذهبت أدراج الرياح، صارت هباء منثورة. ما دمنا ذكرنا الرياء كمثال عن الشرك الأصغر، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، يساق في ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ضربنا لذلك مثال الرياء، ويدخل في ذلك الحلف بغير الله عز وجل، ويدخل في ذلك قول ما شاء الله وشئت، ولولا البط لدخل السارق. هذا من كل شرك الألفاظ التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في قرابة 10 أبواب في كتاب التوحيد، كلها تدخل في شرك الألفاظ والشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: الشرك الخفي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم.
هذا النوع الخفي الذي لا ينجو منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل وألهمه، فهو خفي لأنه في القلوب. وقيل إنه يتسرب للإنسان ويدخل بخفاء وبدقة. يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أنت قد تكون مرت عليك الصراصير والديدان وربما الفئران ولا غير ذلك، سمحوا لي على كل أصحاب، ولا تشعر بذلك، لا تشعر بذلك، فما بالك النمل يمر عليك وانت جالس، تمر عليك واديا من النمل، وادي النمل كله يمر عليك لا تشعر به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، دقات الأرجل النمل على الصخرة الصماء. وكيف ذلك؟ وضحه بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ولذلك الله تبارك وتعالى شرع لنا بعد الصلاة، بعد العبادات، الاستغفار. فالمسلم بعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تدرون لماذا؟ أول الأمر يخشى أنه أشرك بالله، أنه دخله الرياء، دخله الغرور، دخله حب الدنيا، إرادة المدح. وشرع الله لنا في الحج بعد الحج أن نكثر من الاستغفار. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وشرع لنا عند الصدقة أن نستغفر الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والأنبياء دعوا أقوامهم إلى الاستغفار. قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هود يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. كل ذلك بعد دعوة التوحيد، كل ذلك جاء في خطابات الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد دعوة التوحيد. بعد أن دعوهم للتوحيد أمروهم بالاستغفار. لما؟ لأن الإنسان مهما وحد الله عز وجل فأمامك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. فتش نفسك كما قال الإمام محمد عبد الوهاب، فتش نفسك فلعلك تجد في نفسك بعض الشيء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فلا إخالك ناجية. يعني ينبغي أن يحرص المرء ويخاف على نفسه، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن إذا كان الأمر بهذا المستوى يتطلب من المؤمن الحرص والخوف والمراقبة والاستغفار ومعرفة هذا النوع وكيف يتلون، كما قال الثوري رحمه الله تعالى جهدت نفسي أكثر ما جهدتها على الرياء فأجدها تعاودني، أو كما قال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون عن المسيح الدجال، وجد فيهم خوف وفزع لأنه خوفهم من المسيح الدجال حتى ظنوا أنه في طائفة النخل. جاء في بعض الروايات أنه دخل عليهم فوجدهم خائفين، قالوا خوفتنا من المسيح الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل. ظنوا أنه في طائفة النخل فذهبوا يفتشون في بساتين النخل أو النخيل. فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا كفيله، وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ كفيل نفسه والله خليفتي على كل مؤمن أو على كل مسلم. وهذه المرة دخل عليهم فوجدهم خائفين يتحدثون عن المسيح الدجال، فاستغل هذا الجو، جو الخوف، فقال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يخاف على من؟ على الصالحين. أصلح الناس بعد الرسل هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، منهم الصديق وأبو بكر والفاروق وذي النورين وعلي العشر المبشرون وأهل بدر والمهاجرون والأنصار وأصحاب الشجرة والصحابة عموما رضي الله عنه، وجدهم خائفين، فقال أخوف عليكم، ما ألا أنبئكم على ما هو أخوف عليكم عندي، أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أعظم فتنة، مسيح الدجال أعظم فتنة في الزمان، أعظم منها ما هو الشرك الخفي، الشرك الخفي أكثر من المسيح الدجال الذي عنده الخوارق، عنده جنة وعنده نار، ويقول للأرض أنبتي تنبت وللسماء أمطري تمطر وللأرض أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، ويأتي على سارحة قوم على غنمهم فيقول للقوم آمنوا بي فلا يؤمنوا به فيذهب عنهم وقد عجفت نساء غنمهم، صارت عجاف وصارت رقيقة وعظامها تبدو من جلودها، وجفت جف ضرعها ويبس لبنها، ويأتي عند قوم فيقول لهم آمنوا بي فيؤمنون به، فيذهب عنهم وقد ازدادت مزارعهم ازدهارا وغنمهم عادت أسمن ما تكون، خوارق فتن. إذا كانت هذه الفتنة عظيمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعظم من هذه الفتنة الشرك الخفي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك في ذاك الجو؟ قال وجدهم خائفين، فقال لهم ينبغي أن تزدادوا خوفا، أن يكون خوفكم أعظم من خوفكم من المسيح الدجال، خوفكم أعظم على أنفسكم من تسرب الشرك الخفي، وهذا لتعلم درجة اعتناء النبي واعتناء الشرع واعتناء السنة بهذا الأمر الجلل، شرك خفي. ما يقولش الإنسان يغفره الله عز وجل، لأن خفي يولي أصغر وبعد الأصغر يولي أكبر، ينمو يعظم. يعني قد تعوذ نفسك على الضحى وعلى قيام الليل وعلى الذكر وعلى كذا، لكن كونك تعوذ نفسك على الإخلاص هذا يتطلب منك مجاهدة عظيمة. ولذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا أوليس الشرك أن يجعل لله ندا وهو الخالق؟ قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وذكر الحديث. ثم قال أفلا أنبئكم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فعلمهم الدواء. فمن الوسائل لاتقاء الشرك أن تذكر نفسك بهذا بالإخلاص. فالشرك جلي وخفي، وبعضهم قسمه إلى أكبر وأصغر وخفي، وبعضهم قال خفي وجلي. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أو النوع الثالث أو القسم الثالث، وهو أنواع الكفر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
بدأ حديثه عن الكفر. رأينا أن المصنف ذكر أنواع التوحيد وما يضاد التوحيد، بدأها بالشرك، وذكر أن الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ثم ثنى ذلك بما يضاد التوحيد، يضاد الإيمان وهو مناف للإيمان، فقال: والكفر كفران، كما أن الشرك شرك أكبر وأصغر، فالكفر كفر أكبر وأصغر، وكل منهما على قسمين: أكبر وأصغر. وكل من الكفر والشرك والنفاق منقسمون إلى هذه الأقسام. وقد ذكر أهل العلم فيما يتعلق بين الكفر والشرك أن الكفر أعم من الشرك، أن الكفر أعم من الشرك، أن كل كافر مشرك وليس كل مشرك كافر. هذا قول، ومنهم من قال كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالشرك كفر بالله، بل هو من أنواع الكفر بالله عز وجل، إلا أن الكفر أعم، أن الكفر أعم. فالتكذيب بالنبوة، التكذيب بالنبوة وبالملائكة وبالكتب وبالجنة وبالنار وبالحساب واليوم الآخر والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان، هذا كله من الكفر وليست من الشرك. ولكن الكفر يتناول أمور أكثر من الشرك. ولا يأمن المرء البلاء والزيغ والانقلاب على نفسه. ألا ترى إبليس كان بين الملائكة، والملائكة موصوفون بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وغره أو غرته نفسه فرأى نفسه أحسن من آدم فاستكبر على الله عز وجل ولم يسجد فكفر، وهو يعلم أحقية آدم ويعلم بوحدانية الله ويعلم بوجود الجنة ووجود النار وغير ذلك إلا أنه كفر، ولذلك لا يأمن المرء على نفسه الزيغ والكفر. بعض الناس تسمع عنه يكون في المساجد ويكون في حلقات التوحيد ويكون في كذا، فتسمع عنه بأنه انقلب على عقبيه إما بسبب الدنيا وإما بسبب النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني يستدرجه الشيطان يصير يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويقول للذين كان يجلس معهم وأمثال الذين كان يجلس معهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ويستنكف أن يجلس معهم في حلقاتهم وأن يجلس معهم في دروسهم، يقول هؤلاء يصدج ويحتقرهم، وهو ما تربى وما نشأ وما تعلم إلا في مثل هذه الحلقات وهذه الدروس. فإذا كان إبراهيم الخليل الذي رمي في النار من أجل التوحيد ومحاربة الشرك وطرده أبوه من أجل ذلك وحاجه قومه من أجل ذلك وأخرج من بلده بلد كنعان من أجل ذلك، يخاف على نفسه الكفر والشرك، فما بالك كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وإبراهيم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر وعذاب القبر لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكفر، يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والذلة والمسكنة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفقر والرياء والسمعة والشقاق والنفاق، هذه كلها كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. 17 مادة في هذا الحديث، 17 داء من أفتك الأدواء الظاهرة والباطنة، ومنها الكفر والنفاق والسمعة والرياء، ما يأمن المرء على نفسه، فيجب على المسلم أن يكون خائفا من هذا الكفر وأن يتقيه بتعلمه وبالسؤال عنه، فيكون خائفا داعيا متعلما مواظبا على تعلم هذه الأشياء. 3 أمور: الخوف الذي يدعوك إلى الدعاء ويدعوك إلى التعلم. قال رحمه الله تعالى فالكفر كفران، سمي كفر لأن أصل هذه المادة الكلمة أو هذه الكلمة كفارة بمعنى التغطية، ولذلك يسمى الزراع كفار لأنهم يغطون البذور بالتراب، كما قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنه تسمية الكفارات، تسمية الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب وتكفر الخطايا، وهو بمعنى التغطية والستر. وسمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان ويستر الإيمان، وذلك بهدمه وإضاعته لا بإبقائه، إذا دخل عليه يكفر. ومن ذلكم نواقض الإسلام نواقض الإسلام العشرة، ويصير الإسلام مطمسا قام مقامه أو قام مقامه الكفر. قال الكفر كفران، كفر أكبر ناقل من الملة، ناقل من الإيمان، محبط للدين، موجب لصاحبه الخلود في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالكفر كفران باعتبار ناقل وغير ناقل، مخلد وغير مخلد. والأكبر سنرى بأنه ينقسم إلى خمسة أقسام، وأظن أني أذكر هذه الأقسام ونختم. إيش رأيك؟ هكذا؟ أنا أشوف هذا الناس شوية مسكين وعم نلطف بهم، ها؟ نتلطف ببعض الشباب، ها؟ باعتبار غدوة يوم عمل، ها؟ وكاين اللي عندها يعني عندها الخوف تاني واحد آخر. مش هو خايف ونزيدوا خوفه كذا. قال وهو خمسة أنواع. هذه الأنواع أخذها المصنف رحمه الله تعالى من كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين من المجلد الأول، من منتصف المجلد الأول. الذي يريد أن يراجعها يرجع إليها. النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. والدافع في كل نوع هو سببه ودافعه. السبب الذي سمي به الكفر سببه، يعني سمي الكفر كفر التكذيب لأن دافعه التكذيب وسببه التكذيب. وهذه الأنواع من الكفر يرجع الكفر فيها إلى فهم حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان، معلش يا أخوة اللي يبغى ينصرف نحن نعفو عنه وندعو له إذا سئل، ندعو له بالتثبيت. اللي يبغى يمشي رانا سامحين له. الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فإذا كان داخلي هذا تكذيب، إذا فهمت حقيقة هذه الثلاثة، قول باللسان لابد اللسان ينطق ويوافقه ماذا؟ القلب، وتصدقه الجوارح، تصدقه الجوارح. إذا فهمت حقيقة الإيمان سهل عليك فهم الخمسة أنواع للكفر. قال النوع الأول كفر التكذيب، أن يكذب بما جاء به الرسول أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، بأن يعتقد كذب المرسلين فيما جاءوا به. الله تعالى ذكر المرسلين وتكذيب أقوامهم لهم. مثلا نوح جاء في القرون الأولى واعتبر الله قومه أنهم كذبوا الرسل. قال تعالى كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين. 114,000 إذا كان في صحة هذا الخبر بأن عدد الرسل 114,000، إذن كأن قوم نوح كذبوا ماذا؟ 114 رسول، مع أنهم ما رأوا أولئك الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم عاد اعتبرهم الله بأنهم كذبوا الرسل، والدليل قوله تعالى كذبت عاد المرسلين، وفي الآية الأخرى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا ماذا؟ رسله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. إذن كذبوا الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، سواء الذين سبقوهم أو الذين في عصرهم والذين لحقوهم، اتبعوا فرعون، اتبعوا فرعون كما قال الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالذي يكذب رسولا واحدا كأنما كذب الرسل جميعا. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. هؤلاء كذبوا المرسلين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، هل ينفع الثالث؟ ما نفع الثالث، يعني طبعا حكمة الله اقتضت أن يجي الثالث لتقوم الحجة، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ها إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كذبوا الأول وكذبوا الثاني وكذبوا الثالث وكذبوا الرجل الصالح، كذبوا الرجل الصالح. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، واش ها وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء، ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فاللي كذب واحد ما ينفع الثاني والثالث والرابع، لأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يأتون في خيار أقوامهم، أحسنهم نسبا وأحسنهم لسانا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم، وأحسنهم أخلاقا وأحسنهم عريكة وأحسنهم خطابا وغير ذلك، والحكمة والتأييد، وصنعهم الله. قال تعالى واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، اصطنعهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرعون لما كذب قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر يعني جاءتك الآيات 9 آيات بينات. وهذا النوع كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى قليل في العالم، التكذيب قليل، وأن يعتقد في نفسه أن الرسل كاذبون هذا قليل، قليل في العالم، وسترى الأنواع التي غرق فيها الناس. يعني الباعث هنا للكفر تكذيب الرسل فيما جاءوا به أي ليس قناعة فيما جاءوا به الرسل، وليس جحدا مع العلم. الرسل جاءوا ببراهين وبينات، والله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة وأيد وزود الرسل بالصبر 950 سنة وهم يسخرون منه ويستهزئون منه ويضحكون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. 900 إذا ذكر نوح ذكر الصبر يا إخواننا. إذا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ذكر الصبر. أي صبر مثل هذا؟ أي صبر مثل هذا؟ يعني صبر نوح صبر جلد، وإن كان صبر نبينا يعتبر صبر أكبر من صبر جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالآيات والتأييدات التي أيد بها الرسل لا يمكن معها الجحد، لا يمكن معها الجحد، وإنما التكذيب من باللسان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هناك بواعث ظلم والعلو، استكبارا في الأرض ومكرا السيء. والدليل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل عن سبيله، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فسمى الله تبارك وتعالى تكذيب الحق كفرا. وحقيقة تكذيب هؤلاء هو الاستكبار. الكفر الثاني، هذا التكذيب. الكفر الثاني هو الاستكبار والإباء مع التصديق في القلب. الأول تكذيب القلب وتكذيب كذا، وهذا قليل قليل جدا، لأن الآيات لا تترك مجالا للتكذيب. حتى قريش يا أخواننا تقرؤون في البخاري أن قريش اجتمعت فيما بينها، العشائر والقبائل اجتمعت لي لما غلبتهم الحجة، قالوا قلنا فينا شاعر، قالوا فينا شاعر، قلنا فينا كذا، قلنا فينا شجاع، قال فينا شجاع، فينا مثلا كذا، في ذكروا، يعني صار تفاخر بينهم في البطولات. قالوا فينا نبي، قولوا فينا نبي احنا تاني. إذن ما هي الحيلة؟ أننا نكذب ونستكبر ونجحد ونقول أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ونقول إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا النوع الثاني يسمى كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أي أنه في قرارة نفسه يصدق أن الذي جاء به الرسل حق، بل بعضهم يعرف ذلك كما يعرف أبناءه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالباعث لهم ما هو؟ الإباء والاستكبار والمعاندة مع تصديقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أكثر كفر العالم، أكثر كفر العالم، وهو كفر إبليس، استكبارا وعلوا وعنادا وعتوا مع التصديق في قلبه بأنهم صادقون. والتصديق وحده لا يكفي، ولذلك قلت لكم أن أصل الفهم في هذه المسألة أن تفهم أصول الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلو قال إنسان يعني أنا كافر وهو في قلبه مصدق، هذا ينجيه؟ لا ينجيه ولا يجدي، لا يجدي ولا ينجي، لا بد من التصديق باللسان وبالقلب، وهذا فيه رد على من قال إن الإيمان هو تصديق فقط. ولو كان الإيمان تصديق لكان اليهود مؤمنون، اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أكثر كفر للعالمين إباء واستكبار مع التصديق. أبو طالب يا أخواننا، وقفونا هذا الأصل التسجيل، أنا ما نسمحش به، ما نشعر كيفاش غلبتوني على هذا الأمر. يعني أبو طالب أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا كم سنة؟ 44 سنة منذ مات جده وهو يحسن إليه، سافر به مرتين، ترك تجارته من أجله، كان يجلسه في ظل الكعبة، لا يطيب له طعام إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفضله على جعفر وحمزة وعلي، عفوا على جعفر وعلي. أخرج من مكة المكرمة إلى شعب أبي طالب وبني هاشم، أخرج بنو هاشم ومنهم أبو طالب شيخ قريش، وأكلوا أوراق الشجر وأصابهم المرض والأوبئة، وبقيا مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، ولما مات، لما حضرته الوفاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأسه وقال له: يا عم، قل لي كلمة في الإسلام، لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت فإذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن الذي روى القصة، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فقال: هو على ملة عبد المطلب، يعني أنا على ملة عبد المطلب. إلى العلماء يكرهون هذه الكلمة. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وأنزل الله فيه: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. وأنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المسيب بن حزن أسلم، وعبد الله بن أبي أمية الذي كان يحرضه على الكفر أسلم، ومات أبو جهل على الشرك، ومات أبو طالب على الشرك. وكان يعلم أن دين محمد خير دين البرية دينا، ولقد علمت أن دين محمد، هو كان يقول قصيدة طويلة يقرأها الشيخ محمد بن هادي، قراءة جميلة، ابحثوا عنها واسمعوها. هذه القصيدة قصيدة أبي طالب، استخرجوها من الشبكة وقرأوا واسمعوا كيف كان أبو طالب يعني يصرح بتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. منها هذان البيتين أو هذين البيتين: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن ما الذي يمنعك أن تتبعه؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. إذن تصديق، ولكن هذا التصديق رغم أنه عم الرسول وأحسن إليه 44 سنة وطرد من أجله في الشعب ومات بالأوبئة وغير ذلك، ولم يقبل الله تبارك وتعالى منه، لأن التصديق بالقلب وحده لا يكفي، لأنه مثل يعني تصديق إبليس من هذا القبيل، وتصديق فرعون من هذا القبيل، وتصديق قريش من هذا القبيل، وتصديق اليهود من هذا القبيل. هذا الكفر كفر إباء واستكبار، يعني إباء واستكبار، فالأول تكذيب والثاني تصديق، ورغم ذلك يعتبر كفر. والدليل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره كفر إباء واستكبار. لما؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكفر الثالث كفر الشك. ذكر المصنف هذا النوع وهو كفر الشك، كفر الظن. والشك هو الارتياب وعدم الحزم، فيكون صاحبه مرتاب غير حازم، لا مصدق ولا مكذب. كاين اللي يقول لك احنا ما زال نشوفوا القبور، ما كانش قبر واسع مد البصر، وما كانش قبر ضيق، ما زالت القبر فيه متر ونص تاع الكافر وتاع المسلم. وكاين بعض ضعاف النفوس واصحاب النفوس الضعيفه يدخلهم شيء من ذاك الشك، يقول ما شناش واحد ارجع من القبر، واش هذا هو الدين الصح ولا ماشي هذا الدين الصح. كاين اللي يسكت وكاين اللي ينطق، كاين هل الكفر هذا يبوح به انا شاك، يقول انا شاك. وكاين اللي شاك وسكت، نهار اللي يلقى الجماعه الكفه مالت يميل معهم، يعني اتباع كله ناعق الهمج الرعاع. فهذا النوع نوع آخر من الكفر، وهو ارتياب الشخص وتردده. يأتي الشيطان ويوسوس لك، هذا خلق الله، فمن هذا خلق آدم خلقه الله، فمن خلق الله. فالمرء ينبغي أن يقرأ الآيات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يقول آمنت بالله. كان يأتي الصحابة رضي الله عنهم ويقولون يا رسول الله إن في نفوسنا شيء عظيم لا نستطيع أن نحدثك به. قال وإنكم لتجدون ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، يعني لما يكون الإنسان يجاهد في نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويكثر هذا النوع عند كثرة الشبهات الصارفة عن الحق والصادة عن الدين. فالشبهات ينبغي للمرء أن يبتعد عنها، ويبتعد عن المبتدعة، ويبتعد عن أهل الكفر، ويبتعد عن مواقع الضلال، مواقع الكفر، لا يدخل ليطلع، لأنه لو دخل لا يخرج. جاء في بعض الأحاديث يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تليجها. أبواب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود والشبهات بأبواب بنوافذ فيها ستائر، بمعنى والستائر كناية على سهولة الدخول. فالذي يدخل مواقع الشبهات ويسمع للمضلين والأئمة المضلين ويدخل عند أهل البدع يصرفونه ويأخذونه إلى الشرك وإلى الكفر. وسائل التواصل الاجتماعي هذه وسيلة ذات حدين، فالمرء لا ينبغي أن يفتح الباب على مصراعيه، وينبغي أن لا إذا عرضت عليه أن يبتعد، لأنك شايف هذا اليوتيوب وهذه الأفنية وهذه النوافذ التي في الشبكة العنكبوتية، تذهب لتبحث عن شيء فيعرضون عليك أشياء من الفساد ومن الضعر ومن الكفر والنفاق والتشيع وغير ذلك. لو تدخلها فإنك لا تجد نفسك في دائرة الإسلام. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فمن لم يكن موقنا بالبعث والساعة والحساب والقبر والبعث والنشور والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك، يعني هذا يوشك أن يصل به الأمر إلى كفر الشك، كما قال: ولئن رددت إلى ربي، على وجه الافتراض يعني والاحتمال، فإن رددت لأجدن خيرا منهما منقلبا. والرجل المؤمن ذكر لصاحب الجنتين البراهين: خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثم أعلن المؤمن توحيده، قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. افتخر بالإيمان، افتخر بربي. بعض الناس يحشم بالدين، يستحي بالدين، إذا عنده مثلا شيء من التدين يستحي به، وبعضهم يلزم أهله إلى التقليل من الاستقامة على الدين والتستر، ولأنه يستحي أن تخرج معه امرأة منتقبة أو مسدلة أو مرخية لذيولها، لأن ذلك يعتبره بهدلة ومهزلة وغير ذلك، في حين أن الفسقة والفجرة يتباهون بتبرجهم وعريهم وكفرهم ومشطتهم وخروجهم عن الدين وتقليدهم للكفرة في على مرأة ومسمع من الناس، ولا ولبسهم تلك الشراميط كما يقال، يعني أكبر عبارة تعبر عليهم الشرماط، يعني يلبس سروال مقطع بالك 20 تقطيعة ولا كذا ومبهدل ومفتخر به، امرأة كانت أو رجل، بل هذا السروال يعني غالي جدا، يعني إذا تمسك النار. وترى الرجل تأتي به ابنته تقول له: هذا شري لي هذا، ولا زوجته تقول لها: هذا اللي هي بغيته، مش بغيها. فالرجل المسكين هكذا هو مش بغي، ولكن يقول: وش خمه اللي نبات برا، نشيلها سروال مقطع خمه اللي نبات برا. وهذا يا اخواننا انظروا هذا الرجل المؤمن افتخر بالإيمان، افتخر بالتوحيد، افتخر أنت كذلك بتوحيد الله عز وجل. التوحيد أكرمك الله به فافتخر به، فهو غنيمتك. ينبغي أن يفخر الإنسان بأنه من أهل التوحيد، من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا لهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيش قال لهم؟ قالهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قالوا لشعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. ذلك عند ذلك ما بقاش يعني مجاملة مع الكفر. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع عمار وصهيب وسلمان وعبد الله ابن أم مكتوم وخباب وغيرهم من الضعفة ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون من دون الله ولا تطرد الذين يدعون من دون الله يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عفوا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فالمرء يفتخر بالإسلام ويفتخر بالضعفاء ويفتخر بالمسلمين ولا يبالي إذا رأى أهل الضلال وأهل الكفر، لأن أحيانا بعض الناس لا يريد الاستقامة كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في واجبنا نحو ما أمرنا الله عز وجل، يخاف إن استقام على الدين أن تذهب مكانته، أن تذهب أن تسقط مكانته، يخاف إن مشى مع طالب علم ضعيف مثل هذا فالناس يقولوا له: أطرد هؤلاء، هؤلاء من الله عليهم من بيننا الرابع والخامس، ونخليكم إن شاء الله تروحوا. الرابع كفر الإعراض، المراد به الإعراض التام، لا يتعلم هذا الدين ولا يعمل به. نسأل الله السلامة والعافية. وكثيرا من الكفار أوتوا من هذا الباب. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا الكفر ناقل من الملة، فإياك أن تعرض عن هذا الدين، لا تتعلم، لا تجلس مع أبنائك على القرآن ولا على السنة، ولا تعلمهم أداب الأكل، ولا تعلمهم الإسلام، ولا تعلمهم الصلاة، تترك لهم، تطلق لهم الحبل على الغارب لمشاهدة الأفلام ومشاهدة المسلسلات، وتشتري لهم أنواع الجوالات وآخر طراز من الآلات الإلكترونية، والمهم يرضوا عنك ويسكتوا عنك وترضى عنك زوجتك وغير ذلك، وتترك لهم ما تبين لهم الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة. لم يجد عرف الجنة. هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين ترجع له في شرح رياض الصالحين يذكره في الحديث النية في باب النية باب النيات. يعني النووي يورد جملة من الحديث فيذكر النية ويقول ويأتي بهذا الحديث ويقول الإنسان الذي يغش رعيته وقال يدخل عليهم التلفزيون ويترك لهم يشاهدون قال هذا غاش لرعيته يدخل لهم التلفزيون والقنوات ولا يضبطهم وغير ذلك قال هذا يعتبر من هذا القبيل من مات من استرعاه الله رعية من أعطاه الله رعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته راع على أولاده وراع على ابناته وراع على زوجته ومسؤول سوف يسأل فسوف يسأل عن رعيته. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. فالذي أعرض ما بين لأبنائه الدين مطلقا ما علمهم الصلاة ما علمهم الآداب الإسلامية ما علمهم الستر وللحياء وللكرم ولا سيرة الرسل وترك لهم يتعلموا سيرة اللاعبين من الكفرة ويوالونهم ويقلدونهم والكفرة من أصحاب البطولات والمسرحيين والمغنين وغير ذلك يأتي يوم القيامة هذا غاش لرعيته قد أعرض عن الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الخامس كفر النفاق. والنفاق إظهار الإيمان وإبطان للكفر يعلن في ظاهره الإيمان ويبطن في باطنه الكفر. وإن كان هذا سوف له يخصص له المصنف فصلا كاملا. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. متى يوجد هذا النوع؟ هذا لا يوجد في زمان مثل زماننا وإنما يوجد لما يكون زمان في للإسلام شوكة للإسلام هيبة لولاة الأمور هيبة ومهابة وخوف فينافق الناس معهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. أما وقد هناك الإباحية وهناك اللائكية وهناك اللادينية وهناك كذا فالناس يفعلون ما يشاءون ينشئ حزب وينشئ جمعية وينشئ كذا قائمة على الماركسية واللينينية وغير ذلك ولا أحد وهو مفتخر وله جريدة وله مجلة ويحارب الدين ويحارب الإسلام وغير ذلك. لكن لما يقوم قائمة الإسلام ويقوم حكم الله سبحانه وتعالى وقتل المرتدين وغير ذلك عند ذلك يأتي قوم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. في مكة المكرمة لم يكن وقتئذ إلا إيمان وكفر إيمان ظاهر وباطن وكفر ظاهر وباطن. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت المدينة مهد الإسلام وظهرت شوكته ظهر النفاق. ولهذا هذا النوع يظهر مع شوكة الإسلام. أعتقد أني أقف عند هذا الحد رحمة بالمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا و استسمحكم على الإطالة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. والآن يتقدم معلم القرآن الشيخ خالد حفظه الله ليقدم هدية إلى الشيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.